السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بأناس قد اقتطعوا من وقتهم من أجل الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة علم في وقت ينصرف فيه الناس من المسجد، وهم احتبسوا أنفسهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم بهذا المقام، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لهم ما جعله من فضل لمن جلس مثل مجلسهم، وأن يزيدهم من فضله أضعاف أضعاف، إنه جواد كريم. درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا، والفقه في دين الله عز وجل علامة على أن الله عز وجل يريد بالعبد الخير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ووالله ثم والله، لو لم يرد لفضل الجلوس في حلق الفقه في دين الله عز وجل إلا هذا الحديث لكفى به حافزا ومشجعا ليشمر المسلم عن ساعد الجد ليكون من أهل هذا الخير. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن كما تعلمون نشرح في كتاب البيع وفي باب الربا على وجه الخصوص من هذا الكتاب، وقد تقدم الكلام عن أصول في الربا ومقدمات في الربا، واليوم يشرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان الأحكام المفرعة على تلك الأصول. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الربا: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر، والقبض قبل التفرق.
نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن المصنف ذكر علة الربا على المشهور في المذهب عند الحنابلة. حيث ذكر أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل، وأن علة الربا في الصنفين الذهب والفضة هي الوزن، وقدمنا أن الراجح والله أعلم أن علة الربا في الأصناف الأربعة الكيل مع الطعم، فهي مكيلة مطعومة، وأن العلة علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية مطلقا. وبناء على ذلك ذكرنا أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين من حيث علة الربا: الذهب والفضة وما شاركها في علة الربا، وهذا جنس. والأصناف الأربعة وما شاركها في علة الربا وهذا جنس. ثم هذه الأجناس تنقسم إلى أصناف وأنواع، وقد تسمى جنسا، فالذهب جنس والفضة جنس والدولار الأمريكي جنس والجنيه المصري جنس والريال السعودي جنس، ثم في الأصناف الأربعة يعني التمر جنس والبر جنس والشعير جنس والملح جنس والأرز جنس وهكذا. وهنا يفرع المصنف على ذلك هذه الأحكام، فبين المصنف أن بيع ربوي بجنسه يحرم فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فإذا بيع تمر بتمر هو نفس الصنف نفس الجنس، بيع تمر بتمر ولو اختلفت أنواعه، كان بيع تمر سكري بتمر برني أو تمر خلاص بتمر عجوة، فالأنواع لا أثر لها ما اشترك في الاسم القريب فهو جنس واحد وإن كانت له أنواع. فمن باع تمرا بتمر فإنه يشترط حتى يسلم من الربا شرطان: الشرط الأول المماثلة في القدر، التساوي في القدر، فإذا حصلت زيادة ولو قليلة وقع في ربا الفضل. لو باع صاع تمر بصاع تمر وقليل من التمر عليه فإنه يكون وقع في ربا الفضل. والشرط الثاني القبض قبل التفرق، فيحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد، فإن تفرقا ولم يحصل القبض سواء من أحدهما أو من الاثنين فقد وقع في ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة. ومثله أيضا لو بيع أرز بأرز فإنه لا بد من المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق حتى يسلم من الربا، فإن اختل أحد هذين الأمرين وقع في نوع من أنواع الربا، وإن اختل معا وقع في النوعين. وأنا ذكرت الأرز لأمثل لما يشارك في العلة، لما يشارك في العلة. وكذلك لو بيع موزون بجنسه على ما ذكره المصنف أن العلة في الذهب والفضة الوزن، أما على ما ذكرناه ورجحناه أن العلة هي الثمنية، فإذا بيع يعني ما كان ثمنا بجنسه بنفس صنفه فإنه لا بد من الشرطين حتى يسلم من الربا، لا بد من المماثلة في القدر، ولا بد من القبض قبل التفرق. فمن باع ذهبا بذهب يشترط حتى يكون البيع صحيحا سليما من الإثم سليما من الربا المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، سواء كان الذهب مصوغا أو غير مصوغ. فإن اختلت المماثلة في القدر كان ربا الفضل. فلو باع 10 جرامات من الذهب الجديد 12 جراما من الذهب القديم فقد حصل ربا الفضل. لو باع 10 جرامات من الذهب الجديد 12 جراما من الذهب المكسر فقد حصل ربا الفضل. فإن تفرقا قبل القبض من الطرفين فقد وقع في ربا النسيئة. اشترى الذهب وبعد أن اشتراه نظر في جيبه ما وجد النقود قال أذهب للسيارة وآتيك، فتركه في مجلس العقد قبل أن يحصل التقابض، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. طيب ماذا يفعلان إذا حصل مثل هذا؟ أنا دخلت محل الذهب واشتريت، نظرت في جيبي فإذا المحفظة في السيارة، ماذا أفعل؟ أفسخ العقد في مجلس العقد، أفسخ، أقول خلاص لعله في فرصة أخرى. وذكرنا أنه في مجلس العقد هناك خيار المجلس، أفسخ العقد ثم أذهب إلى سيارتي، إن شئت ذهبت إلى نفس المحل واشتريت، وإن شئت ذهبت إلى محل آخر واشتريت. وهذا أمر من الأهمية بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. رواه البخاري في الصحيح. الذهب بالذهب، الذهب جنس الذهب بالذهب مثلا بمثل. ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، ما قال الحلي، ما قال عيار كذا وعيار كذا، الذهب بالذهب مثلا بمثل. والورق بالورق يعني الفضة مثلا بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هنا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هذا التساوي، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفاضلوا بعضها على بعض. وهذا تأكيد لمعنى مثلا بمثل، منع التفاضل مطلقا في بيع الذهب بالذهب وكذلك بالفضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع غائبا منها بناجز. هذا منع النسيئة، منع التأخير، لا بد أن تكون السلعة والثمن حاضرين في مجلس العقد مقبوضين في مجلس العقد، وإلا حصل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من بيع الغائب منها بالناجز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. البر بالبر ربا، هذا الأصل فيها، إلا إذا سلمت. هاء وهاء، ما معنى هاء؟ خذ. وهاء ما معنى؟ خذ. فالبائع يقول للمشتري خذ، والمشتري يقول للبائع خذ، فلا يحصل التفرق قبل القبض، فلا يحصل التفرق قبل القبض. وكذلك في بقية الأصناف. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه الأصناف متفاضلة، وبين أنها لا بد أن تكون مثلا بمثل. فإذا جمعنا هذين الحديثين إلى بعض حصل المقصود، حصل المقصود من منع ربا النسيئة ومنع ربا الفضل. أيضا جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لبيعها شرطين: التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. ومما يدل على أن ما يجمعه اسم واحد له حكم واحد وإن تعددت أنواعه. لأنه قد يأتي إنسان يقول: يا أخي كيف تقولون التمر جنس واحد ونحن نرى أن العجوة الكيلو بـ80، وأن بعض الأنواع الكيلو بـ1.5، فكيف تقولون إنها جنس واحد؟ نقول: السنة دلت على هذا. فمما دل على هذا ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر فجاءه بتمر جنيب، يعني جيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ لأنه جاء الذي جاء به كله جيد، كله جيد. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني نأخذ الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الذي دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تشتري الصاع الجيد بصاعين من التمر الرديء. طيب ماذا أفعل؟
قال صلى الله عليه وسلم: بع الجمع. الجمع قال بعض أهل العلم هو التمر الردي، وقال بعض أهل العلم هو التمور التي لا اسم لها، يعني لعدم جودتها لا اسم لها، وإنما تجمع في كرتون، تجمع في مع بعضها، وهذا دليل على رداءتها. فقال صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهنا فائدة علمية لطالب العلم إذا سئل، فإن الكرم في العلم من أحسن أنواع الكرم. فإذا سئل طالب العلم عن مسألة وهي حرام ويعلم وجها حلالا، فإنه يستحب له أن يرشد السائل إلى الوجه الحلال، فيقول له: هذا الذي سألت عن حرام، لكن لك أن تفعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما منعه من هذا البيع الذي هو ربوي أرشده إلى ما يخرج به عن هذا إلى الوجه الحلال، وهو أن يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا. والشاهد من الحديث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التفاضل بين النوع الجيد والنوع الرديء، فدل ذلك على أنها ما دام أنها يجمعها الاسم القريب فهي واحدة، فهي واحدة. وفي رواية عند مسلم لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وهذه الرواية فيها زيادة أنه قال مثلا بمثل، يعني حتى لو كان أحد النوعين جيدا وكان الآخر رديئا فلا بد من التماثل، وإلا فانطلقوا إلى الوجه الآخر بالبيع والشراء بالدراهم. وجاء بلال رضي الله عنه بتمر برني، والبرني معروف تمر جيد في المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال رضي الله عنه: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان عندنا تمر رديء فذهبت إلى السوق وبعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر الجيد لأطعم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوه، تأوه الرسول صلى الله عليه وسلم، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه بيعا آخر ثم اشتري. رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا على ما ذكرناه أن اختلاف الأنواع في الجودة لا يغير الحكم، فلا بد أن يكون البيع مثلا بمثل، وإلا فيلجأ إلى الطريق الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل.
نعم، يعني إذا بيع الربوي بغير جنسه مما يشترك معه في علة الربا، إذا بيع الربوي بغير جنسه مما يشترك معه في علة الربا فإنه لا يجري فيه ربا الفضل، فيجوز فيه التفاضل وتجوز فيه الزيادة، لكن يشترط فيه القبض قبل التفرق. فإن حصل التفرق قبل القبض كان ربا النسيئة. يعني يا إخوة، يجوز بيع 10 جرامات ذهب ب50 جرام فضة، يجوز بيع 10 جرامات ذهب ب50 جراما فضة، لكن بشرط التقابض قبل التفرق حتى يسلم من ربا النسيئة. ويجوز بيع 100 ريال ب30 دولار، يجوز بيع 100 ريال ب30 دولار إذا كان يدا بيد، فلا بد من القبض قبل التفرق. ويجوز بيع صاع تمر بصاعين بر، بصاعين من البر، بشرط التقابض قبل التفرق. وهكذا. لماذا؟ لما تقدم في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف مما يشترك في علة الربا فإن التفاضل جائز، بيعوا كيف شئتم بزيادة، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف. الصرف يا إخوة بيع الدنانير الذهبية بدراهم فضية، بيع الدنانير الذهبية بدراهم فضية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. رواه البخاري في الصحيح. فالصرف، صرف الذهب بالفضة، صرف العملات، الريال بالدولار، الريال بالجنيه الاسترليني، الريال بالأورو، الريال بالجنيه المصري، الريال بالدرهم الإماراتي، الريال بالدرهم المغربي، الريال بالروبية، يجوز فيه التفاضل. يجوز تبيع 1000 روبية مثلا بريال، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، ولا بد من القبض الحقيقي عند جماهير العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة هاء وهاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق يعني بالفضة دينا، لأن هنا لا يحصل التقابض. وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، هذه تقدمت في النوع الأول. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. رواه البخاري في الصحيح. أمرنا يعني أذن لنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني بتفاضل، والفضة بالذهب كيف شئنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. رواه مسلم في الصحيح. الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني القبض. فحصل من الحديثين بيان الحكم، لأنه قد يأتي إنسان ما يعرف كيف يتفقه في دين الله، ما يعرف أن النصوص يجمع بعضها إلى بعض، فيأتي إلى الحديث السابق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا. إذن كيف تمنعون النسيئة؟ نبيع كيف شئنا. نقول المقصود بالحديث كيف شئنا في الزيادة، وجاءك الحديث الآخر يمنع من التفرق قبل القبض، فإن حصل التفرق قبل القبض حصل ربا النسيئة. وجاء عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. إذن بيعوا الذهب بالفضة بزيادة، هذا معنى كيف شئتم يدا بيد، لا بد من القبض قبل التفرق. قال بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. رواه الترمذي وصححه الألباني، وهذا نص صريح في المقصود. وفي رواية عند النسائي وصححها الألباني رحم الله الجميع قال وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا كيف شئنا. فهذه أحاديث واضحة صحيحة صريحة بينة مفصلة مفسرة أن الربوي إذا بيع بصنف آخر مما يشترك معه في علة الربا يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة، وتحرم فيه النسيئة. نعم.
قال رحمه الله وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.
نعم، يعني إذا بيع ربوي بربوي لا يشترك معه في علة الربا، لا يشترك معه في علة الربا، فإنه لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فيجوز فيه الزيادة مع التأخير، وهذا عند الجمهور من الفقهاء كالمالكية من منع الجمع بين الفضل والتأخير، قال لا يجمع بين الفضل والتأخير، لكن الذي عليه الجمهور أنه يجوز، أنه يجوز. فيجوز بيع صاع تمر بجرام ذهب، يجوز بيع صاع تمر بجرام ذهب مع تأخير قبض أحدهما، مع تأخير قبض أحدهما. يجوز أن تبيع 100 كيلو تمر ب1000 ريال على أن تقبض 1000 بعد شهر، هنا حصل التفاضل وحصل التأخير، حصل التأخير، هذا يجوز لا حرج عند الجمهور، لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة. وهذا هو المفهوم من الأحاديث السابقة، فإن الأصل الجواز، فإن الأصل الجواز، فما فصل فيه فله حكمه، وما لم ينص عليه ويفصل فيه فإنه يرجع إلى الأصل وهو الجواز. فسار عندنا صور، الصورة الأولى بيع ربوي بجنسه بصنفه، وهذا يجري فيه ربا الفضل والنسيئة. والصورة الثانية بيع ربوي من جنس بربوي من جنس آخر يشترك معه في علة الربا، وهذا يجري فيه ربا النسيئة ولا يجري فيه ربا الفضل. الصورة الثالثة بيع ربوي بربوي من غير جنسه ولا يشترك معه في علة الربا، مثل ذهب وتمر، وهذا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة. ويجوز عند الجمهور الجمع بين الزيادة والتأخير، الجمع بين الزيادة والتأخير. الصورة الرابعة بيع ربوي بغير ربوي، يعني أحد الطرفين مال ربوي والطرف الثالث من الأموال غير الربوية، وهذا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة. الصورة الخامسة بيع غير ربوي بغير ربوي، فالطرفان خارجان عن الأموال الربوية، وهذا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فيبيع الناس كيف شاءوا ما اجتمعت شروط البيع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا الموزون بجنسه كيلا.
نعم، أي ما يشترط فيه التماثل لا بد فيه من اتحاد المعيار حتى يعرف التماثل من عدمه. ما يشترط فيه التماثل لا بد فيه من اتحاد المعيار في الطرفين حتى نعرف التماثل من عدمه. فلا يصح بيع ربوي يشترط فيه التماثل كبيع ربوي بربوي من جنسه بمعيارين مختلفين، ما يجوز. ما يجوز أن تبيع صاع تمر بكيلوين وربع تمر، فهمتم؟ صاع تمر بكيلوين وربع تمر، كيل وزن، كيل وزن، المعيار في السلعة المبيعة الكيل، والمعيار في الثمن الوزن، والجنس واحد تمر، ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما ممنوعان. يقول قائل ويعترض علي، يقول: أنتم أجزتم في زكاة الفطر أن تخرج بالكيلو وما ألزمتم الناس بالصاع، وقلتم إنه يجوز أن يخرج مثلا كيلوين ونصف تمر أو كيلوين ونصف أرز أو كيلوين ونصف بر في زكاة الفطر، قلنا الكلام هنا عما يشترط فيه التساوي، أما تلك فيتساهل فيها في القليل زيادة أو نقصا ما دام أنه اتقي الله عز وجل في المسألة، يعني في زكاة الفطر. أما هنا فلا بد من التساوي، فإذا اختلف المعياران إما أن نعلم التفاضل وإما أن نجهل التساوي، وكلاهما ممنوعان في باب الربويات، وهذا ظاهر جدا. لكن المسألة: هل يجوز بيع ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الربويات كالأصناف الأربعة المنصوص عليها بالوزن؟ يعني هل يجوز بيع التمر بالكيلوات بدل من الصاع هل يجوز أن تبيع كيلو تمر بكيلو تمر؟ المعلوم أنك تبيع صاع تمر بصاع تمر كيلا بكيل، هذا لا إشكال فيه. لكن لو غير الناس كما غيروا اليوم وصاروا يبيعون الأرز بالكيلو، يقول لك هذا كيس 5 كيلو وهذا كيس 10 كيلو، فصاروا يبيعون الأرز بالوزن لا بالكيل، فهل يجوز بيع ما يشترط فيه التفاضل مما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن؟ لاحظوا يا إخوة، نحن لا نتكلم عن بيع الأرز مطلقا، أن تبيع الأرز بالنقود ما في إشكال، تبيعه بالوزن، تبيعه بالجزاف، تبيعه بالكيل، هذا ما في إشكال. الكلام إذا كنت أريد أن أبيع أرزا بأرز، هل يجوز أن أبيع كيس في 5 كيلو بكيس في 5 كيلو؟ يعني أنا عندي أرز من نوعية معينة وأنت تريد أرزا من نوعية أخرى، أو تريد عندك أرز من نوعية أخرى وأنت تريد النوع الذي عندي وأنا أريد النوع الذي عندك، وهذه 5 كيلو وهذه 5 كيلو، هل يجوز أن نبيعها بالوزن؟ طبعا الأصناف على نوعين، صنف نص على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يباع بالكيل، مثل الأصناف 4 المنصوص عليها، البر والتمر والشعير والملح، فهذه لا يجوز بيع جنسها بجنسها إلا بالكيل، إلا بالكيل. تبيع شعير بشعير لابد أن يكون بالصاع أو المد، تبيع تمر بتمر لابد أن يكون بالصاع أو بالمد، تبيع ملحا بملح لابد أن يكون بالصاع أو بالمد أو ما يشتق منها، وهذا عند جمهور العلماء، لأن الحكم تعلق به من جهة كونه مكيلا ولا يتغير، يعني ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ثم بعد ذلك يكون على حكم آخر، وهذا عليه الجمهور. أما ما لم ينص عليه، ما لم ينص عليه ما نعرف هل كان مكيلا أو موزونا أو حدث بعد، يعني نحن الأرز ما ندري عنه هل كان موجودا أو لم يكن موجودا، ولا نعرف يعني شأنه هل هو مكيل أو موزون. طبعا العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال نقرب كل جديد إلى ما يشبهه من القديم، فالأرز نقربه إلى البر والشعير مثلا إذن هو مكيل وهكذا، لكن الذي عليه الأكثر وهو الراجح إن شاء الله أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، لأن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فيرجع إلى العرف المضطرد أو العرف الغالب، فما يباع على أنه مكيل في البلد لا يجوز بيعه بجنسه إلا بالكيل، وما يباع على أنه موزون في البلد لا يجوز بيعه بجنسه إلا بالوزن. وينظر في العرف إلى المضطرد أو الغالب. المضطرد يا إخوة هو الذي يعمل به في جميع البلد، والغالب هو الذي يعمل به أغلب أهل البلد وإن خالف بعضهم. وهذا هو الراجح، هذا واضح يا إخوة. ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز بيعه بجنسه إلا كيلا. فإذا خرجنا عن بيع الجنس بالجنس بيعوا كيف شئتم. ما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا. أما ما لم يرد به نص فالراجح أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، عمل الناس في البلد. لكن لا بد من اتحاد المعيار، كما قلنا ما تبيع كيلا بوزن ولا وزنا بكيل. وهذا يا إخوة فيما يشترط فيه المماثلة، ويحرم فيه التفاضل، ويحرم فيه التفاضل. طيب، هل يجوز بيع الربوي مجازفة جزافا؟ الجزاف يا إخوة أن يباع بغير كيل ولا وزن، وإنما يباع بالكومة. تأتي مثلا وتجد كومة أرز ما تدري كم كيلو، لكن كومة تراها وتعرفها، فتقول للبائع بكم، فيقول لك 100 ريال فتشتريها. هذا ما فيه إشكال. القاعدة يا إخوة في المسألة أن ما وجب فيه التماثل لا بد فيه من معيار، ولا يجوز بيعه جزافا. بتشتري أرز بأرز لا بد من معيار. الأرز الآن عندنا معياره الوزن، عرفنا معياره الوزن، فلا بد من الوزن، لا بد من الوزن. ما يجوز أن تبيع كومة أرز بكومة أرز. لما؟ لأنه يشترط هنا التماثل. وإذا بيع من غير معيار إما أن يقع التفاضل وإما أن يجهل التساوي، وكلاهما ممنوعان في الربا. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم في الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة الكومة، الصبرة هي الكومة، الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها. أما لو كالها وكومها وقال هذه 10 آصع، فالراجح والذي عليه الجمهور أن الناس مؤتمنون على ما في أيديهم، نصدقه. قال هذه 10 آصع، خلاص نصدقه أنها 10 آصع. لكن إذا كان لا يعلم مكيلها، صبرة كومة الله أعلم كم صاع، لا يجوز بيعها بالكيل المسمى من التمر. يعني ما يجوز بيع صبرة من التمر بصاع من تمر. طيب، والحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. وقال جابر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. انتبهوا، هذه مسألة أخرى أو فائدة ثانية. لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. فمنع من الأمرين، بيع الصبرة بالصبرة وبيع الصبرة بالكيل. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. إذن ما يشترط فيه التماثل لا يجوز بيعه جزافا بجنسه، لا بد من معيار. وما يجوز فيه التفاضل يجوز فيه المجازفة، يجوز بيعه جزافا لانعدام المانع، فلا يضر أن يزيد أحدهما على الآخر. مثلا يجوز أن تبيع كوم التمر بصاع شعير، يجوز أن تبيع كوم التمر بصاع شعير، لكن ماذا نشترط هنا؟ التقابض. يجوز أن تبيع كوم التمر بكومة أرز، لأن غاية ما سيحصل هنا التفاضل، والتفاضل جائز، والتفاضل جائز، لكن يشترط في هذا أن يكون يدا بيد. لعلنا نقف هنا، لأن المصنف سيبدأ بالكلام عن أنواع، عن اللحم وكذا، وإن شاء الله سنضع لأكثر المسائل ضوابط، لأن الضوابط مفيدة. المسألة الجزئية يعني قد لا تفهم ما وراءها، لكن إذا فهمت المسألة وربطتها بضابط فإن هذا يفيدك في ما يحدث من المسائل. وغدا إن شاء الله بعد العصر في مجلسنا هذا سيعني نأخذ جزءا من بقية هذا الفصل، ويوم السبت نكمله إن شاء الله، بحيث ننتهي من الربا إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول: من وقع، من علم بوقوع الربا في بيعه بعد البيع كما وقع لبلال رضي الله عنه، هل يصح بيعه السابق؟
الذي يظهر والله أعلم أنه إن أمكنه أن يتدارك وجب أن يتدارك فيرجعه ويفسخ البيع ويعمل بالصحيح، وإن لم يمكنه أن يتدارك فما مضى قبل العلم يمضى على الصحة، وهو لا يأثم في الحالين ما دام أنه لا يعلم. إذن إذا جاءنا شخص قال: أنا أوقعت عقدا ربويا، ما كنت أعرف أنه ربا، فماذا أفعل؟ نقول: إذا استطعت أن تتخلص من الربا فتخلص. قال: ما أستطيع، أنا عقدت مع بنك، والبنك خلاص ما دام العقد تم يأخذون حقهم. قلت لهم: الآن أو بعد انتهاء المدة سيأخذون حقهم. نقول: لا يمكنك أن تتدارك، يكفيك أن تتوب وتستغفر الله عز وجل من هذا. نعم،
أحصل لكم. يقول: ما حكم شراء الرجل لزوجته الحلي من المواقع بحيث يكون الدفع مباشرة بالبطاقة والاستلام بعد أسبوع مثلا؟
لا يجوز هذا، لا يجوز شراء الذهب والفضة من المواقع. أما الحلي من الألماس ونحوه فهذا غير، أما الحلي من الذهب أو حلي فيه ذهب، أو الحلي من الفضة أو حلي فيه فضة، فإنه لا يجوز شراؤه من المواقع، لأن التقابض ما يحصل. وبعض الناس الآن يعملون حيلة، يقول أنا أوكل الشركة التي اشتريت منها فتقبض عني، هذا تحايل على الشرع، ما يجوز لا يصح. فما دام أنه لا يحصل التقابض فإنه لا يجوز. نعم.
أحسن عليكم. هذه تقول: زوجي يريد التعدد، فهل يجوز لي أن أكتب أملاكي كلها باسم أولادي؟
لا يجوز للمرأة أن ترتب أثرا سيئا على زواج زوجها من غيرها، لأن هذا شرع الله، ولا يجوز لها أن ترتب عليه أثرا سيئا كأن تطلب الطلاق لأنه تزوج عليها، فإن في هذا ردا لشرع الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لها أن تطلب طلاق أختها الضرة، ما يجوز أن تقول لا إما أنا أو هي. الآن هذه المسلسلات والأفلام خربت الناس، إذا تزوج الرجل بثانية قامت الأولى قالت يا خاين يا أنا يا هي، حرام، ما يجوز. لا يجوز أن تطلب الطلاق بسبب أنه تزوج ثانية، ولا يجوز أن تطلب طلاق الثانية، كلاهما من كبائر الذنوب. فإن طلبها الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها يدخل في الحديث، وفيه أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. وطلبها لطلاق الثانية يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. ولا يجوز أن تمتنع من حقه لأنه تزوج عليها، ولا يجوز أن تحرمه من الميراث لأنه تزوج عليها بهذه الحيلة التي ذكرت، فتكتب أملاكها لبنتها مثلا لا إحسانا لها وإنما لتحرم زوجها من الميراث، أو تبيع أملاكها لشخص لا للبيع وإنما لتحرم زوجها من الميراث، فهذا لا يجوز. خذوها قاعدة: لا يجوز للمرأة أن ترتب أثرا سيئا على زواج زوجها بثانية. أما أن تكرهه لكونه غير عادل، بعض الرجال إذا تزوج ثانية إما أن يظلم الأولى وإما أن يظلم الثانية، ما عنده قدرة على العدل، خفيف، إما أن يجعل الثانية فقط استراحة ما يعطيها حقها، إذا دخل البيت فهو مكفهر، واليوم والله المستعان زاد سوءا هذا الهاتف، إذا دخل عند الثانية هو مع إذا دخل عند الأولى هو مع الثانية، مع هذه بجسده ومع الثانية بهاتفه، هذا ظلم. وبعض الناس يجعل الثانية لأنها ليست أم أولاد وأولاده من الأولى وهذه ما جاء منها من أولاد، يجعلها متعة يأتيها متى ما أراد مع قدرته على غير ذلك. أما إذا كان ما يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فإذا تزوج الرجل وكان غير عادل مع إحدى نسائه ووعظته وذكرته وحاولت الإصلاح وصبرت وتصبرت لكنه أبى إلا أن يكون ظالما وكرهته وخشيت أن لا تؤدي حق الله معه فلها أن تطلب الطلاق. هنا ما طلبت الطلاق لكونه تزوج، وإنما طلبت الطلاق لكونه ظلم وتعدى وأساء. والحقيقة يا إخوة إن التعدد شرع شريف ونعمة من نعم الله على الرجال والنساء، لكن ينبغي على من يريد التعدد أن يكون أهلا لذلك، أن يتزوج الثانية وهو يريد الاستمرار معها، لا أن يجعلها تجربة، إن ما رضيت الأولى طلقها وإن رضيت الأولى ومشى الحال مشاها. بنات الناس لا يلعب بهن، ولا يكون كما يفعل بعض الناس ليس عنده قدرة على التعدد لكن من باب يعني إظهار أنه رجل. ما شرع التعدد لهذا. فأنا أوصي أختي هذه إذا كان الأمر كما فهمنا أن تتقي الله وأن تستمر في حالها كما كان زوجها معها قبل أن يتزوج، وأن لا تحدث أثرا سيئا لا يتعلق بالمال ولا يتعلق بنفسها. ومما يعني أنبه عليه ما دام الموضوع قد انفتح، أن بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها كرهت أبناءها في زوجها في أبيهم، وهذا حرام ما يجوز. ومشاكل الناس في هذا الباب كثيرة، وبعض طلاب العلم خفيف العقل، وإذا اتصلت به امرأة وقالت له كذا وكذا قال اطلبي الطلاق، هذا ظالم. ويخبب يعني بدلا من أن يصلح وأن يفتي بما يجب شرعا يخبب المرأة على زوجها. فكما أقول التعدد أمر في شرع الله وهو أمر شريف وكله خير، فلا ينبغي أن نسيء إليه، وعلى الإنسان أن يتقي الله سواء كان الزوج أو الزوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يريد صياغة ذهب عند الصائغ بشكل معين ولا نعرف الوزن حقيقة، فكيف تكون الطريق الصحيح للشراء؟ هل يتم بتقديم العربون أو رهن عند البائع؟
لا يجوز. إذا كان يريد أن يصنع له شيء على وجه الخصوص، إما أن يشتري الذهب الخام ويتفق مع الصائغ على أجرة الصنعة، يعني يأتي بذهب خام يشتري ولو من الصائغ ويقول له اصنع لي من هذا كذا وكذا وكذا، ويتفق مع الصائغ على أجرة الصنعة، هذا خارج البيع. أو يكون ذلك بالطلب لا بالعقد، فيقول أنا لو كان عندك كذا وكذا مصنوع على شكل كذا أنا أشتريه، فيقول له تعال خلاص تعال بعد أسبوع نشوف إن شاء الله. بعد أسبوع يقول هذا مثل الذي طلبت تريده؟ قال نعم، قال أوزن وكذا وتم العقد وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه سافر إلى بلد الكفر من أجل العمل ولا يدري متى يرجع، هل له القصر؟
أنا ظننته بيقول هل يجب عليه الرجوع؟ يا إخوة لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الذهاب إلى ديار الكفر، ولا سيما في هذا الزمان الذي يضيق فيه على شعائر الإسلام تضييقا شديدا، ولا يلعب الشيطان بعقول الناس ويقول رب جنة وبلادكم جحيم. الإشكال أن بعض الناس يأبى أن يعمل بعض الأعمال في بلده، فإذا هاجر كما يقولون أو ذهب للعمل عامل في أعمال أدنى منها. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والدين هو رأس المال. ممكن يجرب الإنسان ويلعب بكل شيء إلا دينه. الدين فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. أهل الدين هم أهل الفلاح ولو كانوا فقراء. لا تغتر يقولون أكبر غني في العالم والله فقير مؤمن خير من أثرى من على وجه الأرض من الكفار. الدين أساس الفلاح، الفلاح في الدين في الدنيا والآخرة رأس المال، والغنى الحقيقي الدين. فلا تلعب بدينك. وما يرزقك الله في بلادك في بلاد المسلمين فيه بركة. وكثير من إخواننا يقول لا أنا سأذهب سنة بس تتصلح الأوضاع وأرجع، ويجلس 40 سنة. وقد لقيت إخواننا في أوروبا بعضهم بنفسه يحكي لي يقول والله يا شيخ أنا جيت على أنها سنة سنتين، والآن لي 45 سنة وما انتهت السنتين. يقول أنا سأذهب للرزق ولا أدري متى أرجع، هل لي أن أقصر؟ لا، ليس لك أن تقصر لأمرين. الأمر الأول أنك لست مسافرا، فإن هذه المدة معلوم طولها، وأنك لن ترجع في شهر ولا في شهرين ولا في 3، هذا معلوم. أما منتهاها يمكن أن يستمر إلى 70 سنة. فلست مسافرا عند جماهير العلماء، بل ما أعرف خلافا عند المتقدمين في هذا. بخلاف ما لو كنت محبوسا بشيء لا تدري متى يزول، مثل ما كان يحصل للصحابة إذا ذهبوا إلى الثغور ونزل الثلج، ما يدرون متى يذوب، ممكن يذوب اليوم ممكن بكرة ممكن كذا. يعني بعضهم يقول بعض السلف بقي 6 أشهر يقصر. نعم، لأن الذي أمامه ما يدري عنه متى يذوب متى يذهب، يمكن في لحظة ممكن في يوم ويمكن في يومين ويمكن في شهر. فينتبه للفقه يا إخوة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الغالب أن هذا حرام، الذهاب إلى تلك البلاد لطلب الرزق فقط، الغالب أنه حرام إذا لم يكن عارضا ويرجع. يعني مثلا تاجر يتاجر ويرجع، لكن يريد يقيم هناك ويعمل عند الكفار، الغالب أنه حرام ولا أجزم. والمعلوم عند أهل العلم أن العاصي بسفره عند الجمهور ليس له أن يترخص، أن العاصي بسفره ليس له أن يترخص. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.